بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 107 من الفقه الواضح. من ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا أو وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وروى مسلم أيضا عن سعيد ابن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج. قال: فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأعيد ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية 1: جوع، وأصل الخمص ضمور البطن من الجوع. 2: صغيرة من الضأن. 3: السور أو السور، طعام يدعى إليه، وأصل الكلمة فارسية. 4: معناه عجل أو عليك به أو أقبل ونحو ذلك. متابع بعون الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن أو لا تنزلن برمتكم ولا لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون القول: لا تنزلن برمتكم، وتحتاج إلى تحقيق، يعني لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم، أو لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت لي، فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك وقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هي. ومثل هذا الحديث كثير، وهو يدل على معجزة من معجزاته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي لا تكاد تحصى. وفي الذي قبله من الآداب والعبر ما لا يخفى الشرب قائما. ورد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، وورد أنه شرب قائما، فدل النهي على الكراهة لا على التحريم بطريق الجمع بين الأحاديث. فقد روى مسلم عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فالأكل، فقال ذاك أشر وأخبث. وروى مسلم أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. وفي المقابل من ذلك يروي مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. قال النووي في شرح هذه الأحاديث وما يماثلها أعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وذاك حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب إن شاء الله تعالى. ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه، وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التمزيه. قبل متابعة في الحاشية، واحد اغرفي، والمغرفة تسمى قدحة. اثنان يعني أنس كما ذكر النووي في شرح الحسيب. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأن له بذلك؟ والله تعالى أعلم. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا. وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نسي فليستقي، فمحمول على الاستحباب والندب، والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيأه، فأشار بذلك إلى ضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجب الاستقاء لا يمنع كونها مستحبة. فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، من أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا، وذكر الناس في هذا الحديث أو ذكر الناس في هذا الحديث ليس المراد أن القاصد بيخالفه، بل للتنبيه به على طريق على غيره بطريق الأولى، لأنه إذا أمر به الناس وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب أو المكلف المكلف أولى، وهذا واضح لا شك فيه، ولا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة، وأن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة لا يمنع وجوبها على العامد، بل التنبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويشهد لما قرره النووي من أن النهي للكراهة لا للتحريم أحاديث كثيرة غير التي ذكرناها، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن النزال بن سبرة قال: أتى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، في الحاشية واحد، شرح صحيح مسلم، وتابع بعون الله عز وجل. ومنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، كراهة الأكل متكئا. روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. قال الخطابي: المتكئ هاهنا هو الجالس متعمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الأكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مطمئنا ويأكل بلغة. هذا الكلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ المائل على جنبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومعنى يأكل بلغة: يأكل شيئا قليلا يقيم الصلب ولا يصل إلى حد الشبع. كراهة التنفس في الإناء: يكره التنفس في إناء الشرب إذا كان فيه ماء وكان غيره يريد أن يشرب منه بعده لما فيه من هنا يوجد كلمة ناقصة والله تعالى أعلم. والاستقذار ونقل العدوى وغير ذلك. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، والنهي في الحديث للكراهة لا للتحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله مروة أو مروات لبيان الجواز، بدليل قول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، أخرجه مسلم. وليعلم أن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ترياق وشفاء لا يتقزز منه أحد فلا بأس أن يتنفس في الإناء الذي يشرب فيه هو ويشرب منه غيره، لكن فعله دليل على الجواز كما قلنا. وتبقى الكراهة في حق من يشرب في إناء يعلم أن غيره يشرب منه بعده للعلة التي ذكرناها من قبل، والنفخ في الشراب كالتنفس فيه بل هو أشد منه. في الحاشية واحد: دليل الفالحين، شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن علان. أتابع بعون الله عز وجل. التنفس في الشراب ثلاثة. وأما التنفس في الشراب خارج الإناء فمستحب، فإذا أراد المسلم أن يشرب ماء فليقل بسم الله ثم يشرب شيئا ثم يمسك فيقول الحمد لله ثم يشرب فيقول بسم الله ثم يمسك فيقول الحمد لله ثم يشرب فيقول بسم الله، وفي آخر شرابه يقول الحمد لله، وليمص الماء مصا، فإن ذلك أيسر في مرور الماء من الحلق إلى المعدة شيئا بعد شيء، فلا يحدث بها ارتباكا واضطرابا. روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. ومعنى أروى أكثر ريا، بمعنى أن الذي يشرب ثلاثة يشعر بزوال عطشه أكثر مما يشرب مرة واحدة، وربما يشرب أكثر من طاقته وهو لا يدري فيشعر بألم في أمعائه. ومعنى أبرأ أي أشد إبراء للأمعاء من الأذى الذي قد يحدث لمن يشرب مرة واحدة، وأمرأ أي أهنأ وألذ. وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. استحباب بدء الساقي بالأيمن، يستحب لمن كان يسقي الناس لبنا أو ماء ونحوه أن يبدأ بالأيمن فيسقيه، ثم يسقي الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا ولو كان غلاما صغيرا. ولا يتحول من الأيمن إلى غيره إلا بعد استئذانه دفعا للحرج وتحقيقا للعدل والمساواة بين الجالسين. وقد روى مسلم في ذلك عدة أحاديث، منها ما حكاه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وإنما قال ذلك جبرا لخاطر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتأسيسا لقاعدة التيامن وهي البدء باليمين دائما. وقد شيب اللبن بالماء لكسر حدته وتخفيفه، وهذا جائز لمن أراد أن يشربه على هذا النحو، وممنوع إن قصد به الغش. أتابع بعون الله عز وجل. ومن الأحاديث الدالة على استحباب البدء باليمين والتي أخرجها مسلم في صحيحه، ما حكاه سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فلته رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. ومعنى عيد قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. ومعنى تله دفعه إليه ووضعه في يده. والغلام هو ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وإنما استأذنه ولم يستأذن الأعرابي لأن صغر الغلام هو السبب الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤثر عليه من هو أكبر منه سنا، وقد كانوا من أعمامه وأبناء عمومته، كما جاء في رواية ذكرها النووي في شرح مسلم قال: هو عمك وابن عمك، فتأذن لي أن أعطيه. وأما الأعرابي فإنه رجل كالرجال، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد خشي من أن يقع في قلبه شيء من الأنفة والكبر والشعور بالغبن والاحتقار لعدم المبرر الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفضل عليه غيره بخلاف الغلام، فإنه يعلم أن الدافع لتفضيل غيره عليه إنما هو توقير الكبير، وهو يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التوقير ويعينه على ذلك، غير أن الغلام أراد أن يفوز بفضلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دون غيره، حتى ولو كان في ذلك ما يخالف العرف المتبع من احترام الصغير للكبير مع ما في ذلك من إظهار حبه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإظهار ما لهذه الفضيلة من فضل عظيم لمن يفوز بها. تكثير الأيدي على الطعام. يستحب لمن دعا إلى طعامه من أن يأكل معه أي أو يستحب لمن دعا إلى طعامه من يأكل معه أن يكثر العدد ما استطاع، فإن كثرة العدد بركة للطعام، فقد يأكل الرجل وحده فلا يشبع، فإذا دعا إلى طعامه رجلا يأكل معه أو رجلين شبعوا جميعا ببركة الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مجرب يعرفه أهل الجود والكرم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وروى أبو داود في سننه عن وحشي بن حرب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وهذا الحديث يدعو إلى اجتماع الناس على الطعام بأن يأتي كل واحد منهم بطعامه فيخلطه بطعام الآخر ويأكلون جميعا في إناء واحد، فإن في ذلك البركة الناشئة عن المحبة والألفة والتعاون على البر وإطعام من لا طعام له وغير ذلك من السنن المستحبة والعادات الحسنة. وقد رأيت الناس في صعيد مصر يجتمعون، طبعا الكلام للمؤلف، يجتمعون على طعام الإفطار في شهر رمضان في مشهد مهيب رائع، فيأتي كل واحد من أهل الحي بطعامه على موائد صغيرة تعرف بالطبالة، ويأتي أكبر أهل الحي سنا وعقلا فيجمع ما في الأواني من اللحوم في إناء واحد، ثم يقوم بتقسيمها على الجميع بالتساوي، فيأخذ كل واحد نصيبه من اللحم سواء أتى بشيء منه أم لا، ومن شاء يجلس في أي مكان جلس، ومن اشتهى أي طعام أكله بلا نكير ولا معاوضة وكذلك يفعلون في صبيحة يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وفي بعض المناسبات، فما أجملها عادة وما أحسنه عرفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى ويدفع عنا الشح والردى بفضله وكرمه. آمين آمين آمين. هذا وللطعام والشراب آداب أخرى، ولكن فيما ذكرناه كفاية، ويأتي كثير مما لم نذكره في أبواب متفرقة كالعقيقة وغيرها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومر بعضها في الأضحية. أحكام اللباس. يجدر بنا بعد أن بينا ما يحل وما يحرم من الأطعمة وما يتصل بذلك من الأحكام أن نتكلم عن اللباس، فنبين بالأدلة ما يحل منه وما يحرم، وما يجب وما يستحب وما يكره، والله سبحانه وتعالى المستعان. المراد باللباس اللباس كل ما يلبسه الرجال والنساء من الثياب الساترة لجميع البدن أو بعضه من صوف وقطن وكتان وحرير وحلي من ذهب وفضة وما إلى ذلك مما يلبسه الناس ويتحلون به. فالعمامة نوع من الثياب، والجورب نوع، والسروال نوع، والقفاز نوع، إلى آخره. ما يباح اتخاذه من اللباس؟ عرفت عند الكلام على الأطعمة أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو يمكن أن يكون ليس، أو يعني الأصواب على الأطعمة أو عن الأطعمة، عرفت عند الكلام عن الأطعمة أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل طعام حلال وكل لباس حلال إلا ما ورد تحريمه بنص شرعي لا مجال للإجتهاد فيه. ويتبين لنا من النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أن اللباس من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. فتارة يكون اللباس واجبا، وتارة يكون مندوبا أي مستحبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها. فإن لم يكن واحدا من هذه الأربعة كان مباحا على الأصل، وهذا الأصل مقرر في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وفي قوله سبحانه وتعالى قبل التلاوة الآية السابقة في الحاشية واحد سورة الأعراف، وتابعوا بعون الله عز وجل. وفي قوله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ففي الآية الأولى يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن أنزل عليهم من السماء لباسا متنوعا يستر عوراتهم ويقي أجسامهم من الحر والبرد وأنزل عليهم ريشا وهو ما ينتفعون به من الفراش والزينة، وامتن عليهم بما هو خير من هذا وذاك وهو لباس التقوى أي ما يلبسونه في الحرب ليقوا به أنفسهم من ضربات العدو، كما قاله بعض المفسرين بدليل قوله سبحانه وتعالى وسرابيل تقيكم بأسكم، والبأس هو الحرب، كما في قوله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ويدل على هذا التفسير أيضا قوله سبحانه وتعالى حكاية عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهي الدروع التي كان يصنعها للحرب. وقيل لباس التقوى هو العمل الصالح. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.